بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 40. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 37، قال عز من قائل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وعلمنا أنه بعد أن أكل آدم عليه السلام من الشجرة الممنوعة، والسبب وسوسة إبليس، كان الإهباط إلى الأرض لحكمة أرادها الله رب العالمين. ثم كانت المنة والفضل بإلهام آدم عليه السلام كلمات التوبة والإنابة والاستغفار، فتلقى آدم من ربه كلمات. والفاء تفيد السرعة، أي بمجرد المخالفة شملته رحمة ربه جل جلاله، فتلقى آدم من ربه كلمات. فالتوبة فضل ومنة من الله عز وجل على عبده، لذلك قال تعالى: فتاب عليهم ليتوبوا، فتاب عليهم ليتوبوا. فإذا التوبة هي فضل ومنة ورحمة من الله عز وجل على من شاء من خلقه، فهي توفيق من الله. أن توفق للتوبة فدي علامة حب من الله لك. ولذلك في قصص الصالحين، أحد الصالحين اشترى جارية، فلما اصطحبها إلى بيته قدم لها طعاما، فقالت: إني صائمة اليوم. فاستبشر خيرا بها. فلما كان الليل نام، فإذا بها تقوم الليل كله لله رب العالمين. فذهبت إليه بعد أن فرغت من قيام ربع الليل وأيقظته للصلاة، قال: يا جارية دعيني فأنا متعب. فعادت تصلي الربع الثاني، ثم أتت إليه توقظه لصلاة الليل، أيضا تعذر لها بالتعب وكثرة العمل: دعيني. فقامت الربع الثالث، ثم أتت إليه توقظه، فقام وهو متعب، قال: يا جارية ألم أقل لك دعيني فأنا متعب؟ فذكرته بفضيلة القيام وكذا وكذا، ثم قال إذا قومي أنت الليل، قالت والله قمت الليل وأقومه لأنه يحبني. فتعجب، وكيف علمت أنه أحبك؟ قالت أما قرأت قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه؟ فلما أقامني بين يدي علمت أنه أحبني، فاستحيا هذا الرجل الصالح من هذه الجارية العجيبة المنطق والفهم، وقام يكمل معها قيام الليل. فالشاهد أنه لما أحب وفق، لما يحبك يوفقك للخير، إذا أحبك ألهمك التوبة، إذا أحبك ألهمك الاستغفار. فمن وفق للتوبة فده دليل قبول ودليل حب. لما تقصر وتلهم الاستغفار ده دليل حب، لأنه ما ألهمك الاستغفار إلا وقد أراد أن يتوب عليك ويغفر لك. لذلك قال فتلقى آدم من ربه كلمات هكذا بفاء السرعة، لأن التوبة توفيق، توبة توفيق. وهذا التوفيق كما ذكرت لك أكثر من مرة مبني على سبب منك. فالله تعالى بيّن في كتابه قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يعني الأصل فيك أنك سريع في فعل الخير، سريع في العبودية، سريع في الطاعة، فإن وقعت سيلهمك وسوف تشملك رحمته وعنايته وفضله جل جلاله. إذن التوبة محض فضل يا إخوة، تحتاج من العبد أن يكون مؤهلا لفضل الله عز وجل. وده كثيرا ما نشير إليه، أن عطاء الله عز وجل لا ينزل إلا لمن يستحق. العطاء الديني، عطاءات الإيمان لا تنزل إلا لمن يستحق، بخلاف عطاءات الدنيا، فالله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من أحب. فإحنا بنتكلم عن عطاءات الإيمان لا تكون إلا لمن يستحقها المؤهل لها، لأن الله تعالى يقول في كتابه جل جلاله في كثير من الآيات موضحا هذه السنة، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأهل التقوى هم أهل استحقاق للمخرج من كل ضيق وكرب، فلما حققوا التقوى لله عز وجل خلاص استحقوا عطاءات الله عز وجل، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف كلمة يرزقه دي بقى من حيث لا يحتسب. جميع أنواع الرزق يا إخوة، سواء كان رزق دنيوي أو رزق أخروي، سواء كانت عطاءات مادية أو عطاءات معنوية، سواء كانت عطاءات للقلوب أو عطاءات للأبدان، جميع أنواع الرزق تشملك سلامة في القلب، سلامة في الجوارح، بركة في الأموال، صلاح في زوجة، صلاح في ولد، سعادة في عيشة ورضا وقناعة، ده كل عطاءات جت منين؟ ومن يتق الله، يعني جعل بينه وبين محارم الله وقاية، بعيد عن المحرمات والمنكرات، فإن وقع عاد سريعا، عاد سريعا إلى ربه مستغفرا منيبا. وقال أيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. هذه العطاء، الاستغفار عطاء. طب يقول لمين؟ لمن كان مهيئا لذلك وأهلا لذلك. فقلت استغفر، يعني ابدأ أنت بالاستغفار عشان يغفر لك سبحانه، فلازم أنت تكون مؤهل لده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار. هذه العطاءات بقى، شوف الاستغفار كيف يجلب أنواعا من الخير. يبقى أول حاجة مغفرة الذنب، ليس هذا فحسب، يرسل السماء عليكم مدرارا، الغيث وفيه ما فيه من خير للأمة والبشرية، يرسل عليكم السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال كمان عطاءات الدنيا الأرزاق ويمددكم. شوف إمداد، وطبعا الإمداد دايما بيكون بكثرة، وذلك بيستعمل غالبا في المعارك عندما تتقدم الجيوش للقتال أو لحرب الأعداء أو لكذا، فإذا وجدت أن عدد الأعداء أكثر وعددهم أكثر فبتطلب من القائد المدد. مدد يعني إيه؟ يعني يرسل أقوى ما عنده وأفضل ما عنده من جنود مدد لهذا الجيش الذي يقاتل في سبيل الله. فشوف ويمددكم، شوف بقى المدد يعني إيه؟ والمدد بيكون عند القرب وعند الضيق وعند الحاجة إليه، صح؟ ويمددكم بأموال، يبقى تجد العملية عندك متعثرة، أبشر هيفرج عليك، وتجد المال جاءك من حيث لا تحتسب، سبحان الله، والعطاءات تجيلك خلاص ويجيلك بكثرة، وفيه الخير وفيه الغنية وفيه الكفاية. ويمددكم بأموال، شوف وجعلها أموال بالنكرة لتفيد جميع أنواع المال بقى، ما هو المال مش مادي فقط، في مال بيكون مثلا عقار، بيت، سيارة، مش لازم يكون إيه؟ سيولة، خلاص؟ فيكون في مثلا عندك مشكلة على دار معينة وعندك مشاكل هنا وهنا وشوية، سبحان الله تعدي الأمور. يعني من أجمل ما قرأت من قصص المعاصرين، ده شاب عنده سيارة عندنا في بلدنا، وهو الحمد لله على استقامة، وعنده أي حديث يسمعه يحاول يطبقه عشان يكون من أهله، فبيحكي قصة حدثت معه، فبيقول سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من كان عنده فض ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني إيه؟ يعني عندك دابة سيارة مثلا وغيرك ما عنده السيارة، خلاص لما يحتاج لها الغير ابقى اديها له، محتاج لتوصيل ابقى وصله، محتاج لكذا امشي معاه، خلاص كده. فالشاب بيقول لك انا بطبق الحديث ده، طبقته ازاي؟ يقول لك كان في امرأة فقيرة كده بتبيع زي جبن وزبد وحاجات كده في السوق بسيطة جدا، يعني فلاحة، فالسوق ده في طريقه، يقول لك هي بتيجي من الصبح من الفجر تفضل قاعدة لموعد خروجي من العمل بتكون خلصت، فيقول كنت انا افلها بالسياره واركبها معايا ست مسنه تحط المشنه بتاعتها والعده في شنطه العربيه وتركب ووصلها للمكان اللي هي عايزاه، وبقت دي عاده كل ما امر عليها اخدها معايا. فبيحكي فبيقول في يوم كان عندي مشكله كبيره جدا جدا في الشغل، مشكله ماديه فيها خراب بيوت، والله يقسم يقولوا متدخل بعض الأصدقاء لحلها وهنا وهنا وخلاص تعثرت العملية اتأزمت خالص ما فيش ليها حل، يعني فيها خراب بيت، مش عارف بقى عجز في الشركة وهو كان موظف في مكان معين هيتحمله هو وشغلانة يعني يتخرب بيته. فالمهم بقول فأنا راجع من الشغل بقى مهموم والهم بقى يعني أحاط بي من كل جهة، فمريت على الست وقفت لها بس باين عليا ان انا حزين ومتضايق ومكروه، ومش بالعاده بقى كنت الاول مثلا اسلم انا وابتسم عامله ايه يا حاجه واطمن على حالها، المره دي بس خدت الحاجه حطيتها في الشنطه اتفضلي يا ام وركبت وانا. فبيقول له احنا ماشيين نظرت لي كده مالك يا ابني الست الكبيره دي، قلت لها خير يا حاجه ان شاء الله، قلت لي يا ابني في ايه؟ قلت لها والله يا حاجه انا عندي كرب كده ادعي لي. بيقول الست وهي راكبة جنبي في السيارة راحت نظرة من زجاج السيارة كده للسماء، قالت له ايه؟ والله لا تفرج له كربه، انا بقول لك بتخاطب ربنا والله العظيم هكذا، والله لا تفرج له كربه. الاخ بيقول لي جسمي كله انتفض من كلام المرأة المسنة دي، بتخاطب ربنا كده تقول له والله لا تفرج له كربه؟ فبيقول بقول لها يا حاجه قلت له اسكت يا ابني، بقول راح وقع اليقين في نفسي ان المشكله هتتحل من دعوه المراه. بقول روحت البيت داخل بضحك ومبسوط وقبلت زوجتي واولادي ومبسوط، الله. فالزوجه ما عارفه انه عنده مشكله كبيره، خير انت في ايه؟ المشكله اتحلت؟ لا بس هتتحل، خير حكالها. بقول والله ما مرت ساعة واتصل بي الأخ المتدخل في المشكلة عشان يحاول يحل الأزمة، اتصل قال لي أبشرك الأمر انتهى والحمد لله، وجدوا المال وكذا وكذا، أبشر بخير. والله لا اتفرج له كرب. يا ما ناس بينا يا إخوة ربما لا نأبه لهم، ولكن عندهم عمار بينه وبين الله في اتصال. سبحان الله. ويمددكم بأموال. ليه؟ شفت انت كنت بتسعى في تفريق كروب الناس وبترفع حرج عن امرأة مسنة كبيرة سن تشيلها بسيارتك، يمكن بعض الناس تأنف يركب مرأة زي دي، يقول لك ممكن الحاجة بتاعتها توسخ السيارة ولا تعمل لي مش عارف ايه، صح؟ وانا مالي وانا اشيلها ليه؟ لكن شوف هنا الاستقامة بتعمل ايه؟ شوف الاستقامة على المنهج بتعمل ايه؟ سبحان الله. زي ما بقول لك احيانا ربنا بيعطيك وبيختبرك. ربنا من عليك مثلا بسيارة يا جمال، بيختبرك هتعمل بيها ايه؟ والله العظيم انت هتستخدمها في خير ولا لا؟ تستخدمها في طاعة ولا لا؟ في بعض الناس هو بيجيب السيارة وحتى من بخل مش عايز هو يركبها نفسه. سبحان الله. والله في ناس عندنا دايما محطوطه قدام عمال يغسل فيها ويلفها ومركونه لا بتستعمل، وفين وفين على ما يركبها. تجيبها ليه؟ ممكن جاره يبقى بيموت جنبه ما يودوش المستشفى بيه. طب انت جايب السياره ليه؟ خلاص كده. المهم انه عنده سياره ويتباهى بالسياره. لا، السياره مش في ثمنها ولا في جمالها، ولكن في استعمالها. من كان له فضل ظهر فليعد به على ما لا ظهر له. أخوك احتاج لك، تفضل. أنت احتجت لأخيك، تفضل. دي الأخوة اللي نعرفها يا إخوة، دي الأخوة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في سفر وركب دبة قوية جميلة، ومع الغلام الخادم بتاعه، ومعهم دبة زيادة في طريق السفر. طبعا كان السلف الصالح خاصة اللي عنده، فكان دايما في السفر ما يشقش على الدواب، يعني دايما يكون في دابة احتياطي عشان دي يركبها شوية ويريح دي، وهكذا من باب الرفق والرحمة. ففي الطريق التقى برجل كبير، سلم عليه، نزل سلم عليه وقبله، بدأ يدردش معاه. وفجأة ابن عمر يقلع العمامة بتاعته الجديدة ويلبسها للرجل، ويقلع ثوبه الجديد ويلبسه للرجل، ويديله الدبة القوية الغالية جدا للرجل، ويركب هو الدبة الضعيفة، وسلم عليه ومشي. الخادم تعجب، قال: يا ابن عمر، أعطيته ثوبك وعمامتك، إذا أعطيه الدبة هذه واستعمل أنت دبتك. قال: ويحك، أتدري من هذا الرجل؟ قال: لا. قال: إنه صاحب عمر، كان يأتينا أيام عمر. ياه، شو بر الآباء يا إخوة، شوف الابن بيبر أباه إزاي، يقدم الظهر اللي عنده لصديق أبيه، إنه بس كان يعرف عمر ويديله عمامته ويديله ثوبه الجديد. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجيل ده؟ ها؟ ما هو ده الجيل اللي تربى صح. ما قالش بقى إيه؟ إحنا ممكن نديله طعامه خلاص ويمشي. لا، أديله الدبة، والدبة اللي هي القوية. لأنه جيل كان يعمل لآخرته مش لدنياه. احنا القضية عندنا كثير من المفاهيم ضيعة. الدنيا بتشغلنا بشهوتها، بملذاتها، بأموالها، فبننشغل بها، بتبقى نظرتنا للحياة ضيقة قوي، نظرتنا للدنيا فقط، فيش نظرة للفضاء الفسيح في جنة عرضها السماوات والأرض. ده يمكن خدمتي لأخي بسيارتي أو بدبتي تكون هي دي المنجية. والله العظيم هي دي المنجية اللي هتكون سبب سعادتك الأبدية. يمكن خدمتي لأخي بإطعامه أو بأنظر إلى حاجته وأنفق عليه وأكفله، هي دي المنجية، هي دي المنجية. لذلك قال: ويمددكم بأموال. مدد، ما من عند الله تعالى. ليه؟ لأنك تستحق، لأن فيك كرم وفيك عطاء وفيك خير. ومن أكرم الأكرمين الله عز وجل. أنت معتقد أن أنت تكرم مخلوقا ولا يكرمك الخالق؟ سبحان الله. ده التاجر كما جاء في الصحيح اللي يؤتى بهم القيامة كما قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له: يا عبدي ماذا صنعت؟ يقول: يا رب كنت أعامل الناس في الدنيا. تاجر يجي مثلا الشيخ رياض عايز يشتري سلعة ومعهوش فلوس، طيب خدها لأجل، وما يحضر معاك المال يبقى هات، وده هات. يقول: كنت أعامل الناس في الدنيا فأنذر الموسر وأعفو عن المعسر. يا يعني إيه الموسر؟ اللي عنده اللي يدفع بس، ممكن يقول عنده حاجات أخرى، مثلا روح الشيخ رياض ليه عنده مثلا 8 سلعة 100 يورو، هو عنده، لكن ممكن يكون عنده إيه يعني أحوال تانية عايز يستخدم فيها المال، فروح له يقول لي: طب ممكن تنتظر كمان، حاضر ننظرك شهر كمان، مع إنه عنده. فأنذر مين؟ الموسر. طب المعسر نتصدق عليه، أروح له ما عندوش، خلاص يا شيخ رياض ولا يهمك، المبلغ اللي عندك ده خلاص عفونا عنه. شوف الملك يقول: عبدي لست أكرم مني يا ملائكتي، خذوا عبدي إلى جنتي. يا الله، عشان العمل ده. أيوة، لا تحقرن من المعروف شيئا. ربما تكون دي المنجية، ممكن تكون كلمة تنجيك، بسمة بصدق الأخيك تنجيك، رحمة لزوجة أو عطف على ولد ينجيك، إطعام لفقير ينجيك، لأن الكريم هو الله والغني هو الله عز وجل. ويمددكم بأموال وبنين. الله الله، محتاج للولد، طيب كن مؤهلا لذلك، افعل ما يستوجب ذلك من استقامة واستغفار وصدقات وبر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون. الله أكبر، مش كلام يا إخوة، أصل المنهج ده تطبيق. ممكن تسمع من الناس الكثير من الكلام الحلو المعصول الجميل ما شاء الله، لكن العمل. عشان كده دايما بنقول لطالب العلم: احذر صولة العلم وترك العمل به، فإن هذه شيمة أهل الكسل. العلم له صولة، لكن المهم تطبيق العلم ده والعمل بالعلم ده في واقع الحياة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدها قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. عشان تكون مستحق لازم توقر الرب جل جلاله، تعظم خالقك، تستقيم على أمره جل وعلا. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. جزاء من جنس عمل. إن الشرطية، هتنصر ربك في تحقيق التوحيد الخالص والاستقامة على المنهج، خدمة المسلمين ونصرة الدين، ربنا هينصرك، هينصرك لحالة. جزاء من جنس عمل، يبقى أنت استحقيت النصر لما نصرت دينك. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جزاء من جنس عمل. كنت في طاعة غيرت المعصية، هتتحول النعمة إلى بلية ونقمة. كنت في معصية وحولت لطاعة، تتحول العقوبة والنقم إلى عطاءات وإحسان، وهكذا. هتغير، هنغير لك، سبحان الملك. فدي قضايا مهمة أو لازم ننتبه لها. فضل ربنا واسع، المهم تكون أنت مستحق لهذا الفضل وتعمل ما يجعلك مستحقا لهذا الفضل. علشان كده فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى بفاء الصرع. وإحنا ذكرنا هذه الكلمات في موضع آخر في قول الله تعالى على لسان الأبوين: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآية دي يا إخوة جمعت أسباب سعادة العبد، فيها 5 أشياء هم سبب السعادة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أدي أول باب. الاعتراف بالذنب علامة من علامات السعادة. 2، ظلمنا أنفسنا، مادام بيعترف أنه ظالم لنفسه فإذا في لوم لهذه النفس المقصرة، يبقى 2، لوم النفس وعتابها على تقصيرها. يبقى أنت اعترفت بذنبك لربك وعدت على نفسك بإيه؟ باللوم، أنت سبب التقصير، أنا مشيت وراك وسمعت كلامك وأخطأت وقصرت وخالفت. يبقى 1، قلنا اعتراف بذنب. 2، عودة على النفس بالعتاب واللوم، ليه النفس اللوامة دي؟ تبدأ تلوم نفسك أنت إنها فعلت كذا وقصرت وكذا، فبتعاتب النفس. إيه كمان؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. تغفر يعني بستغفر أهو، يعني توبت، يبقى التوبة مع الاستغفار. الباب الثالث، يبقى اعترفت وعدت عن نفسي باللوم واستغفرت. إيه كمان؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا. الله، عدم اليأس من رحمة الله، ودي مهمة أوي. عدم اليأس من رحمة الله من علامات السعادة، مهما فعلت ومهما خلفت ومهما ابتعدت ومهما قصرت، ارجع بسرعة واوعى تقنط من رحمة الله. اوعى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، حتى الشرك. والله حتى الشرك، فمن تاب من الشرك قبله الله عز وجل. يا عم الشيخ، ما ربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا ابني في الآخرة، مش هنا، مش في الدنيا يا ابني، ده في الآخرة. اللي يموت مشرك خلاص ما يتغفرلوش في الآخرة خلاص، إنما في الدنيا المشرك والملحد والكافر إن تاب وأسلم ووحد يقبله الله عز وجل، يقبله الله عز وجل. يبقى الشرك لمن هو قائم على الشرك لا يغفر له، بقية الذنوب تغفر. طب الشرك ده تاب منه يغفر له في الدنيا ويقبله الله عز وجل، بل قال النبي الإسلام يجب ما قبله. إنما مناط الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إمتى دي بقى؟ في الآخرة. مات على الشرك لا يغفر له، خلاص مخلد في النار باتفاق، لأن الله حرم الجنة على الكافرين سبحانه جل جلاله. خلاص، يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما فعلت، ارجع لله عز وجل. يبقى عدم اليأس من رحمة الله، رقم 4 من علامة سعادة العبد. 5، لسه مع قوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعرض حالك على ربك إن لم يغفر لك، وده في انتصار، يعني رب لو ما غفرتليش أنا خاسر، أنا هالك. الله أكبر، لما تقول ده للملك وتعرض حالك عليه بالشكل ده، يقبلك ولا لا؟ يقبلك. ده أنا كسبي وسعادتي ونجاتي في إيديك أنت يا رب، لو ما غفرت لي ذنبي أنا أهلك. الله، يبقى 5 أمور فيها السعادة جمعها آدم في الآية دي اللي ربنا ألهمه أن يقولها. أدي علامات سعادة العبد 5. 1، بتعترف بالذنب. 2، ترجع عن نفسي بالعتاب واللوم. 3، بتبادر بالاستغفار والتوبة. 4، لا تقنط من رحمة الله. 5، عرض حالك على ربك إن لم يغفر لك. ده كله علامة سعادة العبد. عشان كده احنا قلنا في الدرس الماضي هنبدأ نقف مع منهج التلقي. فتلقى آدم من ربه كلمة، فتلقى. يا إخوة، أسباب النجاة أن تأخذ المنهج بمنهاج التلقي. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، أدي منهج التلقي. تقبل على منهج ربك بعزم، بقوة، مش أنت اللي تتكاسل مع المنهج، مش أنت اللي تأخذ البعض وتترك البعض، لا. فده منهج التلقي، يعني تصديق تام يثمر عملا واستقامة وفهما. ده التلقي. يبقى التلقي عليكم هو عزم في الأخذ، قوة في الأخذ، استقامة على منهج الله. ولذلك لما فهم الصحابة هذا المنهج وأخذوا القرآن بمنهج التلقي نصرهم الله. ومن أكثر من 1440 سنة إذا ذكر أحدهم يقال رضي الله عنه عند أهل الحق. ليه؟ لأنهم أخذوا المنهج إيه؟ بالتلقي. فلا تعجب بقى إن إيمان أبي بكر الصديق يوزن به إيمان الأمة بأسره. ليه؟ لأنه أخذ المنهج بالتلقي. ولا تعجب أن يلقبه النبي بالصديق، فجعل مرتبته التالية للنبوة على طول، إن أعلى مرتبة النبوة، تليها الصديقية، تليها الشهادة، يليها الصلاح بل ربنا أنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل مرتبة الصديق تلي مرتبة إيش؟ النبوة. الله أكبر. ولا تعجب أن يلقب عمر بالفاروق اللي فرق من الحق والباطل. ليه؟ لأنه أخذ المنهج بالتلقي. ولا تعجب أن يلقب عثمان بذي النورين. ليه؟ أخذ المنهج بالتلقي. بل كانت ملائكة الرحمن تستحيي من عثمان. الله أكبر. ليه؟ أخذ المنهج بالتلقي. النبي يجلس في البيت كاشفا عن ساقه، فيدخل عليه الصديق فيأذن له النبي ويجلس، والنبي على حاله متكئا. بعد قليل يستأذن عمر فيأذن له النبي، والنبي على حاله، ويدخل عمر. بعد قليل يستأذن عثمان فيعتذر النبي في جلسته ويغطي ساقه ويأذن لعثمان. فتتعجب أمنا عائشة تقول يا رسول الله دخل عليك أبي فكنت على حالك، ودخل عمر فكنت على حالك، وعندما جاء عثمان اعتدلت وغطيت ساقك. قال عائشة كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة السماء. يا أخذ المنهج بالتلقي. علي بن أبي طالب بطل المواجهة. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان علي. ليه؟ لأنه أخذ المنهج بالتلقي. بلال أخذ المنهج بالتلقي، ومصعب أخذ المنهج بالتلقي، عمار وياسر وسمية أخذوا المنهج بالتلقي، أصحاب النبي أخذوا المنهج كما أخذه النبي. الآية تغير حياة إنسان. ليه؟ أخذها بالتلقي. احنا ممكن نسمع آيات كثيرة جدا ونخرج ولكننا سمعنا شيء، لأن ما أخذناش بإيه؟ بمنهج التلقي. إن القرآن بيخاطبني أنا، إن الحديث بيخاطبني أنا، أنا لازم أتغير، أنا ما أخذتش المنهج بالتلقي. فلو أخذنا المنهج بالتلقي كما أخذه النبي هتستقيم أمورنا. لأنك لو أخذت المنهج بالتلقي لما يجي لك ابتلاء لن تكون شكايا بكايا، لأنك أخذت المنهج بالتلقي وتعلم أنه لا راحة في الدنيا، هتفزع للخالق مباشرة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عليكم السلام. ليه؟ لأنك أخذت بمنهج التلقي ففاهم حقيقة الحياة الدنيا. خلاص مش هيبقى بقى مع كل شيء المخلوق بيهددك وده بيخوفك والآن من كل شيء في إيه؟ اهدأ. من المدبر؟ خلصت القضية بقى. أنت مفزوع ليه؟ المدبر هو الله عز وجل. افزع إليه يا أخي، شوف مراضيه واعملها، هيفرج عنك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الكافر اللي انت خايف منه ده قلبه بيد من؟ بيد المالك. طب ما تطيع المالك. طيع الملك خلاص وهكذا. فالمؤمن إن أخذ المنهج بالتلقي خلاص هنعيش قد إيه في الدنيا؟ هنعيش قد إيه؟ 100 سنة؟ عارف بعد 50 سنة من الآن لن يكون لأحد من المتكلم أو السامعين موجودين في الحياة الدنيا، هنبقى ذكرى من الذكريات. والله هو المتكلم عنده 50 سنة الآن، بعد 50 سنة يكون له وجود؟ لا، إلا أن يشاء الله. فترة 50 سنة، طيب ما دام العملية كده طب ما تصلح وحقق بقى اليقين في الله عز وجل، وما تلتفتش لما يحيط بك من عمل المخلوقين، خليك مع الخالق جل جلاله عشان تبقى فهمت المنهج، منهج تلقي. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ده منهج تلقي كله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، المفترض يكون فيه فاشكر، صح؟ صح؟ لا، قال له فاصبر لحكم ربك. ايه ده؟ انت لازم تتدبر دي، ده القرآن اعظم منه. ربنا يقول لسيدنا النبي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، المفترض يجي بعدها ايه؟ فاشكر ربك على فضله عليك ومنته بك، صح؟ فقال له ايه؟ فاصبر لحكم ربك. الطريق مش سهل، الطريق مش سهل يا محمد، انت هتتعب قوي، هتتعب قوي من اجل القرآن. يعني يضع الكاذورات على ظهرك من اجل القرآن، وانت بتسجد بين ايدين ربك، ويضربك بالاحجار، وقدميك هتسيل منها الدماء، ويضموا وجهك، ويحاولوا قتلك، ويطردوك، ويطردوا اصحابك. فاصبر لحكم ربك. هو انت مفكر باستقامتك مش هتبتلى؟ ده بالعكس، ده انت توطن نفسك على الابتلاء وعرق تضييق عشان نستخرج منك اجمل ما فيك، عباده الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لازم يكون عندك يقين في شانك كله. يا عم الشيخ انت احنا في اوروبا وفي تضييقات وفي كذا وفي قوانين وفي ما تعنينا، احنا عندنا الملك، عندنا المدبر. قريش كم خططت للتخلص من رسول الله؟ ايه رأيك؟ ده دار الندوة، ده كان كل مؤتمراته عشان ايه؟ عشان قتل النبي محمد. والله. طيب الاسلام ظهر ولا لا؟ والمنهج اقيم ولا لا؟ ووصل الينا ولا لا؟ خلاص بقى ريح نفسك بقى، الله يرضى عليك، ما تش دايما كده قلقان وخايف ومضطرب وده 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 وده. لا، خذ بالأسباب وتوكل على من سبب الأسباب جل جلاله، بس أكثر من الدعاء والجأ إليه، اظهر افتقارك له وانكسارك بين إيديه، اظهر إنك محتاج، مش إن أنت يعني غني مش محتاج، اظهر له إن أنت محتاج. يحب الله عز وجل هذا فيك، إنك تعلم أنك عبد ولك السيد هو الله جل جلاله، الخالق المالك المدبر. يبقى لازم نأخذ المنهج بالتلقي. إزاي يكون المنهج يا إخوة؟ هو حياتك، تحمله معك متحركا ساكنا صامتا متكلما، صاحب منهج. هكذا أخذ الصحابة المنهج رضي الله عنهم، فسادوا وقادوا بالمنهج، بهذا المنهج حولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعاة الإبل والشاة والغنم إلى قادة للأمم، قادة للأمم، لأنهم أخذوا المنهج بإيه؟ بالتلقي، فتلق. عشان كده لما قال له إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بعديها على طول فاصبر لحكم ربك. اللي هيمشي على الطريق ده لازم يصبر، لازم يصبر. ليه؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن النجاة للصابرين. شوف ربنا يقول عند المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبروا بقى، نصبر بقى ولا إيه؟ عشان العطاءات دي نصبر. فتلقى آدم من ربه كلمات. لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أدي المحك، أدي المحك يا إخوة. تعالوا نشوف الآية دي ماذا صنعت في نفوس الصحابة، احنا بنقرأها للنهار، لكن شوف كيف غيرت أمة آية. يا الله، عشان نعرف يعني منهج تلقي. وتلقي يعني إيه؟ إنك تسمع وتبكي وتعمل لي كده؟ لا أبدا. ما كانش عبد الرحمن بن عوف يسمع الآية كده ويبكي، لا، كان يسمع الآية يشوف عايزة منه إيه ويعمله. أدي التلقي، التلقي وفي رمضان وبعدين نخرج بره نعصى ربنا ونخالف، إيه ده؟ لا 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 لا، مش هو ده المنهج يا إخوة. مش معنى تقعد تشني لي مع اسمع الآية والبيان يعني تبكي يعني، لا لا، المنهج الآية أثرت فيك إزاي؟ استفدت منها إيه؟ عملك إيه مع الآية دي؟ فالآية نزلت على قلب النبي محمد، سمعها الصحابة. أبو طلحة الأنصاري صحابي جليل، ثري من أثرياء المدينة، عنده مال، ومن بين ماله في بستان اسمه بيرحة، بستان حائط جميل جدا فيه نخيل وتمر وتجارة، رأس مال بلغة العصر، يعني عنده شركة كبيرة، مصنع تمور. والبستان ده كان قبالة مسجد رسول الله أمام المسجد. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة العصر يخرج للحائط ده، يستظل بظله ويأكل من ثمره ويشرب من عذب مائه عليه، كان يحبه أوي النبي عليه الصلاة والسلام، بيروحاء ده يرتاح فيه. فلما نزلت الآية دي جري أبو طلحة راح للنبي، قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، يعني البستان ده هو أحب مال عندي، فقد جعلته صدقة، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. يا طبعا ده ما لما نيجي نعمل بقى نقيس ده على زماننا وأحوالنا، يعني احنا نكون بلغة العصر بقى خارج التغطية، فيش شبكة عندنا، فيش نت، مع أمثال هؤلاء الرجال. بستان طلعه كله عشان ده أبو طلحة اللي رباه النبي وتعلم على إيد النبي ونزل القرآن على قلب النبي وجنبه. الله، خدوه بمنهج الطلق. النبي قال له إيه؟ قال: تقبله الله منك أبا طلحة، ولكن اجعله في بني قرابتك، روح قسمه على قرايبك. انا مش هقول لك، انا بحط نفسي في الموضع ده، انا اعمل ده لقرايبي؟ ده الواحد بيبقى قريبه جنبه مش لاقي ياكل ولا معبره ولا على دماغه، انا من اللي فيها مكفيني نهار اخر مثلا، يعني اروح اديله راس مالي؟ ابو طلحه يعملها مش ابو احمد، عشان ما تقولش انت قصدني بقى، انت بتكلمنا دايما في الحاجات دي، النفقه النفقه، انا لازم دوري لازم اكلمك، وانا لازم افهمك ولازم ابين لك ولازم اوضح لك، لان ربنا سائلني عن ده، ما قلت لهمش ليه، ما ذكرتهمش ليه، ما علمتهمش منهج التلقي ليه، لازم اعلمك عشان ناخذ بايدين بعض الرحمه الله عز وجل. ابو طلحه سمع الكلام ده من النبي على طول، راح في الحال جمع بنو عمومته واقاربه وقسم عليهم البستان، فجمع له النبي بين الصدقة وبين صلة الرحم. يا الله، لأن أبو طلحة خد الآية إيه؟ بمنهج إيه؟ التلقي. ابن عمر مع الآية نفس الآية، ابن عمر كان تاجر طبعا، كان عنده تجارات وعنده أموال، رضي الله عن ابن عمر. فلما نزلت الآية دي نظر في ماله، إيه أحب المال لنفسه؟ فكان عنده جارية رومية اسمها مرجانة، طبعا سلعة كبيرة غالية قوي وأموال، جارية جارية بكل مقاييس بقى الجمال فدعاها قال يا مرجانة، يا الله منهك طلاق يا إخوة، شوف كيف التغلب على الشهوات، عندي شهوة مباحة وحلال مال. طيب. قال يا مرجانة، قالت لبيك سيدي، قال إن ربي عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت أحب مالي إلي، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إيه الجيل ده يا إخوة؟ إيه الجيل ده؟ جيل تربى أنت حرة لوجه الله. مع نفس الآية دي يا إخوة نشوف بقى، يمكن نقول ابن عمر كان ثري وأبو طلحة ثري، طيب الفقراء هيعملوا إيه مع الآية دي؟ لأنهم أخذوا بمنهج التلقي أيضا. زيد بن حارث كان فقيرا فقرا متقعا رضي الله عنه وأرضاه، ما عندوش حاجة، ده خادم النبي، ما عندوش غير الفرس اللي بيجاهد عليه في سبيل الله فقط. سبحان الله، إيه الناس دي يا أخوة؟ إيه الجيل ده؟ علمتم لماذا نقول لكم إذا ذكر الصحابة فتعلموا الأدب معهم؟ إن ده جيل عجيب، جيل فريد. زيد راح واخد الفرس وراح بيه للنبي على طول، يا رسول الله نعم يا زيد، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا أجد من مالي إلا فرسي فقد جعلته في سبيل الله. الله أكبر، إيه ده؟ النبي ابتسم وقال قبله الله منك يا زيد، حطوه يلا مع الخيل اللي بيروحوا للجهاد، يعني سيارته يا شيخ رياض، ما عندوش غير السيارة بس، راح لله يا الله أكبر الله أكبر. إيه ده؟ طيب إيه كمان؟ تعالوا نشوف بقى أئمة التابعين مع نفس الآية دي. الربيع بن خثيمة رضي الله عنه وارضاه، ده اللي قالوا له لو رآك النبي لأحبك، لو رآك النبي لأحبك من استقامته وعلمه وورعه. فكان الربيع يحب أكل السكر، يحب يأكل سكر سبحان الله، زي ما أنت كده أحيانا طبعا تعودت أنك تأكل السكر. فالباب خبط، من الطارق؟ سائل يسأل، رجل فقير محتاج طعام. فالربيع يقول لأهله أعطوا السائل سكرا، سكر. فرحوا له يا رفيع الخبز أصلح له قال ويحكم، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والربيع يحب السكر فأعطوا السائل السكر الله أكبر. عرفت يعني منهج التلقي؟ يعني تسمع الآية تعمل بها وتتسابق لتكون على قمتها في العمل، ده منهج التلقي مع القرآن كله. احنا بس ذكرنا الصدقة كمثال، ليه الصدقة؟ لأن الصدقة برهان، دليل إيمان، دليل الإيمان. فذكرنا لك بس كده نموذج، لكن لو هنتكلم في شتى الأبواب هتجد الصحابة سادوا وقادوا. ليه؟ لأن اللي رباهم محمد بن عبد الله الذي كان خلقه القرآن، هم شافوا ده في النبي، شافوا ده في النبي، شافوا القرآن في النبي خلاص، فأخذوا بمنهج التلقي. فتلقى آدم من ربه كلمة، خلاص بقى يعني توبة توبة، علمت شؤم التقصير نعم وشؤم المخالفة، طب ألهمناك التوبة خلاص بقى. علشان كده ظلت البشرية من بعد آدم 10 قرون على التوحيد الخالص، لأن آدم خد منهج تلقي، فربى أمة على التوحيد. 10 قرون يعني 1000 سنة بعد موت آدم البشرية على إيه؟ التوحيد. لما طال الأمد بقى استغل إبليس الفرصة من باب الغلو في الصالحين ووسوس لإقامة الشرك في أرض الله في قصة الخمسة الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما ماتوا يا جماعة اعملوا لهم صور على قبورهم حتى تتذكروا أعمالهم فتفعلوا بأفعالهم. ماشي، عملوا لكل واحد عند القبر صنما. مرت السنين والأيام، الأمر اتنسى. جه الأحفاد، ايه التماثيل اللي عند القبور دي؟ قال لهم دي الآلهة تنفع وتضر، وكان من كان قبلكم يضعون لها القرابين والذبائح والأموال والعطايا والهدايا عشان ترضى عنهم. فدب الشرك في البشرية، فأرسل الله أول رسول للأرض هو نوح عليه السلام ليعيد الأمة للتوحيد. يبقى احنا محتاجين نفهم فتلقى آدم من ربه كلمة. يبقى الفهم السديد لها انك بتأخذ المنهج بقوة وتطبق المنهج اعتقادا وسلوكا واخلاقا واعمالا، فنرى فيك القرآن. ان تكلمت نرى فيك القرآن، ان سكت نرى فيك القرآن، ان عملت نرى فيك القرآن، ان بعت او اشتريت نرى فيك القرآن. ما هو انت لو اخذت المنهج بالتلقي مش ممكن لو كنت تاجرا ان تغش الناس ابدا. يبقى الغش جه منين؟ لانك ما خدتش منهج التلقي. اهم شيء عندك المال، بالربا ماشي، بالغش ماشي، بالنصب ماشي، بالكذب ماشي، المهم يجي لك ايه؟ المال، لانك ما خدتش بالتلقي. لكن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل اللي اخذ المنهج من رسول الله بالتلقي وأسلم في العام العاشر من هجرة النبي ولم يعاصر النبي إلا شهرا واحدا، بيعلم الأمة يعني تلقي. بعد موت النبي جرير أراد أن يشتري فرسا، أرسل غلامه إلى السوق، روح اشتري لنا فرس يا ابني. الغلام راح يشتري الفرس، التقى بالبائع، دارت المناقشات حول الثمن، استقر الثمن على 300 درهما. الغلام يقول للبائع هيا بنا إلى سيدي جرير ينقذك الثمن، تعال يا سيدي، سيدي جرير هيدي لك المال. البائع خد الفرس وراح عشان ياخد الثمن. جرير خرج من بيته ونظر لغلامه وسأله يا ولدي بكم اشتريت؟ قال ب300 درهم يا سيدي. جرير نظر للفرس وعينه كده وشافه، قال للبائع اشترينا ب400. ايه ده؟ احنا قلنا ب300، المفترض تعمل ايه؟ طب 250، ده انا من اصحاب النبي ولا ايه؟ صح؟ انت مش عارف انا ده انا جرير ابن عبد الله. يقول 400. طبعا البائع مش مصدق نفسه، سكت. جرير ابتسم وقال 500. لا 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 لا، احنا بنحلم بقى ولا ايه الحكايه ده؟ يصحى بقى البائع، عايز يصحى من النوم ده ونايم ولا ايه؟ جرير قال ب600. اقول لك اشترينا منك فرسك ب700 درهم. هنا لم يتحمل البائع صمتا وقال عجبا لك يا هذا، بائع انت ام مشتري؟ ما رايت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. قال يا اخي انا جرير بن عبد الله البجلي صحابي رسول الله، وقد عاهدت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 درهما، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير ابن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله. أخذ بالتلقي. ها تعال أنت بقى بيع سلعة، تعال أنت بيع سلعة وشوف هتعمل ايه عشان تضحك على الزبون، او تعال انت اشتري سلعة وعارف قيمتها كويس شوف بتبخسها ازاي. انا عارف ان اخي هيبيع سلعة معينة عشان مضطر، صح؟ فاجي اعمل ايه بقى؟ هي ب 1000 يورو تاخد 400، ده اخر ما عندي بصراحه، لان ومش عاجبك خلاص شوف غيري يا ابن الايه، عشان عارف ان هو مضطر ومش ومحتاج المال بسرعه. ينفع الكلام ده يا مسلمون؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ والله ما ينفع، انما اخذناه بالتلقي. كنت لسه والله بحكي الاخوه امس في لودفيكسهافن قصه حدثت مع العبد الفقير. جاءني شاك يشكو في المسجد، يعني الرجل ده كان فقيرا معدما وعنده ظروف اضطرارية، فاضطر عايز يبيع المبرد بتاعه، الثلاجة في البيت جايبها لأولاده. قال لي جايبها بقالي شهر والظروف اضطرتني يا شيخنا، فروحت أبيعها لصديقي، أنا جايبها ب 2000 جنيه، فروحت وعارف إن أنا مضطر، قال لي 500 جنيه وبيبكي. فأنا ابتسمت قلت له اشتريناها منك ب 2000، قال لي يا شيخ هيبكي، قلت له اقول لك ب 2500. والله هكذا يا اخوه، لو شفت دموع الفرح في عين الاخ مضطر عايز مال، والله يا اخوه اعطيناه ال 2500 وقلنا له احنا اشتريناها لاولادك، روح خد تلاجتك زي ما هي لبيتك، دول تمن التلاجة أهم، احنا اشتريناها لأولادك عشان ما تحرمهمش من الماء البارد. الأخ ماشي بيخبط كف على كف، يا رب لك الحمد يا رب، ويبكي. كم من أخ كان مضطرا وما شلناهوش وبخسنا بالسلع على الأرض، لان المعظم ما خدش المنهج بالتلقي يا اخوه. احنا عايزين ناخد المنهج بالتلقي، ناخد منهج بالتلقي، يكون المنهج منهج حياه في حياتنا، نتعامل بيه في طريقنا، في مصنعنا، في متجرنا، في بيعنا وشرائنا. المنهج مش في المسجد فقط اقعد عمال اتمتم بالاستغفار، لا يا ابني مش منهج ده، المنهج بره هناك وانت بتبيع وتشتري، المنهج بره وانت في عملك بتتقنه، المنهج بره وانت بتعامل زوجة وانت بتربي ولد، المنهج بره مع جار بيأذيك كيف تتعامل معه، المنهج مع رحم بتتفقد احوالهم، مش ما شاء الله في المسجد الورع بيخر مننا وما ابرئ نفسي، لا منهجنا بره يا اخوة. ده انت بتيجي هنا عشان تحمل المنهج فين؟ لخارج المسجد، لخارج المسجد. وده اللي بنسميه التلقي، ناخد المنهج بالتلقي. إذا احنا محتاجين نراجع أنفسنا، صح؟ لازم نراجع أنفسنا كثيرا عشان نعرف ليه انكسرت الأمة وليه الأمة حالها كده. من يومين بس في الباغور على أرض سوريا إبادة جماعية يا إخوة، نساء وأطفال في مشافي بيحترق بأفعالنا احنا، بذنوبنا احنا وبعدنا احنا. وده اللي قاله سيدنا النبي، يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها. الصحابة سألوا سؤالا عجيبا، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عشان يقولوا لك أن الهزيمة بتيجي من جوانا مش من أعدائنا، لا والله ما سلطوا إلا لبعدنا عن ربنا، سلطهم الله علينا عقوبة لنا عشان نرجع للدين، عشان نرجع لديننا. كثير فروا من الاضطهاد، صح؟ بدلا ما ياتوا للاستقامه، تعالوا شوفهم في اوروبا بيعملوا ايه، الا من رحم ربي وعصى، بيرقصوا وبيغنوا وعاملين فرق وشغلانه، واهلهم بيبادوا على ارض سوريا وفي الشام. اه والله العظيم بيعملوا احتفالات وحفلات وفرق واغاني ورقص، رقص. وبعدين انت بتسالني يا عم الشيخ اللي بيحصل ده والعلماء ساكتين ليه؟ علماء ساكتين؟ مين قال لك انهم ساكتين؟ مين قال لك ان العلماء ساكتين؟ هل علمت جميع العلماء وسمعت الجميع العلماء؟ ولا انت مش عايز تغلط نفسك ابدا وترمي الغلط على الغير؟ ودي مصيبه كبيره جدا يا اخوه. الصحابه قالوا لنا كده، او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم كثير، 1.5 مليار اهو صح؟ في العالم صح؟ ولا كام يا شيخ رياض دلوقتي؟ 2 مليار كثير، كسرة ولا لا؟ كثير والله. ولكنكم دي المشكلة بقى، غثاء كغثاء السيل. ده كلام نبوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعال شوف في المسجد الواحد أقل مخالفة بين أخيك بتعاديه وتغتابه وتبهدله وتطعنه، ممكن لو أنت سحر تعمل له سحر وتأذيه وتبهدله أخوك المسلم، وبعدين بتقول ليه الكفار بيعملوا فينا كده؟ إذا كنت أنت مع المسلم ما رحمتهوش، يبقى الكافر هيرحمك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك وعلى فهمك. ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله، ودي الأخطر بقى، المهابة من قلوب أعدائكم. أبو لؤلؤة نيوزيلاند ده في عنده مهابة من المسلمين؟ ده دخل ومعاه كاميرا ويبص لايف، وعنده السيارة فيها أسلحة عادي جدا في وضع النهار، ويوم جمعة ويقتل ويرجع تاني يرمي الرشاش ويجيب رشاش تاني ويعبي ويدخل تاني. ما هو حديث النبي أهو، حديث النبي أهو، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يا رب سلم. يقول لك في نيوزيلندا عاملين احتفالات ده عشان المسلمين وكذا وبيجتمعوا، وجايبين لك الشيخ بتاع المسجد اللي حيطه قد كده، قالوا النساء بيحضنوه. النيوزيلنديات ما شاء الله بيحضن الشيخ. قال يعني جايين يعني يظهروا التعاطف مع المسلمين بالاحضان يا عم الشيخ، نخالف عقيدتنا ومنهجنا عشان جايين يا عم الشيخ تبقى مذبوح وراح تحضن. يا راجل حتى شعائرنا مش عارفين نحافظ عليها، مصيبة كبيرة جدا. قال والبعض فرحان، قال الأذان لأول مرة يتقال في الجامعة في نيوزيلندا. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. يبقى لازم يعملوا فينا أكثر من كده، إن احنا بعيدنا عن ديننا قوي. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي حب الدنيا. تعال كده شوف المال في عينك عامل ايه، أبيع الدين عشان المال وعشان العربية وعشان الدار وعشان البيت وعشان الزوج وعشان الأولاد. ما ربنا قال الكلام ده، من أموالكم فتنة، من أزواجكم فتنة فاحذروهم. دنيا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لما تاخد بالتلقي هيكون العطاء. فتاب عليه فالسرعة، إنه هو التواب الرحيم. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.